بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان تاملات في اسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصيه القصيره 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمه لك الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، وما زلنا نتأمل في هذه الأسماء الحسنى مستقرئين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اللقاء سأتحدث عن اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ألا وهو اسم الرفيق الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والرفق لا شك بأنه من حيث المعنى اللين والسهولة والتأني في الأمور والتمهل فيها، وضد الرفق هو العنف والتشديد. وربنا جل وعلا من أسمائه أنه الرفيق، ومن صفاته الرفق، وصفة الرفق الثابتة لله عز وجل تجرى على القواعد الشرعية، أخذ من قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن قوله جل وعلا: هل تعلم له سميا، ومن قوله جل وعلا: قل أنتم أعلم أم الله، ومن قوله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك هذا الاسم ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رفقه سبحانه وتعالى في أفعاله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى خلق جميع هذه المخلوقات بالتدرج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه سبحانه عز. ومعلوم بأن الله تعالى قادر على أن يقول للشيء كن فيكون، قال جل وعلا: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. لكن الله تعالى رفيق، ولذلك يتدرج في الخلق سبحانه وتعالى كما أنه يتدرج في كثير من التشريعات كما سيأتي. ولذلك ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يحمدون الله جل وعلا على رفقه في الخلق وتصريفه الدائم للمخلوقات. فيقول بعض السلف: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله لو كان هذا الخلق ربا يحادثه، وإن الله عز وجل قد حادث بما ترون من الآيات، إنه جاء بضوء طبق ما إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجا، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق، وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيرا، وإذا شاء بنى بناء جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك، وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس، وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا هو يحادثه بما يرون من الآيات، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. يقول بعض العلماء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ذلك وبينوه للناس، وعرفوا أن حدوث الحوادث اليومية المشهودة تدل على أن العالم مخلوق وأن له ربا خلقه ويحدث فيه الحوادث. ومن رفق الله جل وعلا كما ذكرت قبل قليل أنه كما أنه رفيق بالتدرج من حيث الخلق، كذلك هو رفيق من حيث الأحكام، من حيث الأمر والنهي، فلا يكلف عباده ما لا يطيقون. وقد جعل الله جل وعلا فعل الأوامر على قدر الاستطاعة، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قال سبحانه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك نجد بأن الله تعالى قد أسقط كثيرا من الأعمال التي يشق على المكلف القيام بها. ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه يمهل ولكنه لا يهمل، فربنا جل وعلا يمهل العصاة والمذنبين ويمد لهم في الأجل ويفسح لهم في العمر ويغريهم بالتوبة وبالأوبة، وهذا من رفقه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه شرع دينا قيما رفيقا سمحا يسيرا، ولذلك ربنا جل وعلا جعل هذا الدين دين سماحة ويسر. قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة، ولذلك أمر الله جل وعلا عباده بالرفق وهو يعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشدة سبحانه وتعالى. كذلك المسلم يجب عليه أن يكون رفيقا مستجيبا لله مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يحرم الرفق يحرم الخير، قال عليه الصلاة والسلام قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وحسن الخلق وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فهذا هو اسم الله الرفيق، والمعاني التي تحت هذا الاسم كثيرة جدا، لكن هذه أهمها. أسأل الله تعالى يفقهنا وإياكم في أسمائه وصفاته ويجعلنا وإياكم من المتبعين ويسلك بنا سبيل الراشدين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بإقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم الصحة والعافية أنت وشيخ والأخوان، جزاكم الله خير. الله يأجرك، الله يأجركم. شيخ السؤالي اللي قلبه متعلق في المسجد دائم ما يعني خايف يكون يفوت فرض، خايف انه يتاخر على الامام، شو اجر عند الله سبحانه وتعالى؟ دائما انا الحين قدام المسجد واقف قاعد انتظركم وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
اجر عند الله، شو ليه يعني هذا الله بيكتب لي؟ وجزاكم الله خير، ونسلم على الشيخ وايد، سلم عليه، سلم على الاخوان اللي وياكم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الله تفضل.
الفرقين. السؤال الاول اسلمك الحين في شهر شعبان المبارك، انا متعود اصوم الاثنين والخميس وايام شو اسمه
البيض.
الحين يكون في كلام والله قال والله استعر العشر الاواخر من شعبان ما يجي صومها. السؤال الاول. والسؤال الثاني أنا متعود الحمد لله رب العالمين. خل
تفضل تفضل عبد الله نسمعك.
متعود إلى خل الوتر إلى آخر الليل.
نعم.
يعني الحمد لله رب العالمين أنا نشي الساعة 4:30 وصلي ما شاء الله قبل الفجر بربع ساعة وصلي الوتر دائما. كذلك على حمية بصلي 4 ركعتين بعد العشاء وأخذ وصي ورياضة وي من رياضة وصلي 4 ركعتين وقبل النوم بصلي 2 ركعتين ويوم نش في الليل الساعة 2:00 وعشان أصلي 2 ركعتين أحل عاد هالقيام الليل آخر الليل 4:30 وحل الوتر إلى آخر الليل
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع إن شاء الله رد حياك الله. جفاف الشيخ سؤال فيصل يقول ما أجر وثواب من قلبه معلق دائما بالمساجد ويقول يخاف أن يفوته فرض أو تفوت تكبيرة الإحرام.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل وللصلاة. قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على عمارة المساجد بذكر الله وبالصلاة وبقراءة القرآن فقال كما في حديث الأعراب الذي بال في المسجد قال إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا الأذى والقدر إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. وأما كون الشخص قد علق قلبه بالمساجد فهذه علامة خير بإذن الله جل وعلا. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر ورجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا كان الإنسان قلبه معلق بالمساجد فيرجى أن يكون يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.
ذاك الخير فصيح أبو عبد الله يقول أنه معتاد أن يصوم الشهر شعبان يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض. فيقول فضل الشيخ بالنسبة للعشر الأواخر من شهر أو النصف الثاني من شعبان يقول هل ورد أنه لا يصام فيه؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان المعتاد على صوم الاثنين والخميس أو المعتاد على صوم الأيام البيض فلا يضره ولله الحمد والمنة أن يصوم منتصف شعبان وما بعده، بمعنى أن يصوم اليوم 13 و14 و15. أقصد أن يصوم منتصف شهر شعبان وما قبله من الأيام البيض، وهو أن يصوم يوم 13 و14 و15. لماذا؟ لأن له عادة بالصيام، له عادة في الصيام، ولا يدخل ضمن النهي الوارد عن المنع من الصيام بعد منتصف شعبان، والذي يقول به بعض الفقهاء. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك استمر على ما أنت عليه من هذه العبادات التي أنت اعتدت عليها في كل شهر وفي كل أسبوع، أيضا صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض، وأسأل الله تعالى لك القبول.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو صالح تفضل.
عليكم بالخير والعافية
الشيخ
عزيز والأخ إسحاق.
الله يحفظكم صالح تفضل.
حياكم الله. والله عندي سؤالي الأول الله يحفظكم. كنا قبل ليلتين قاعدين حنا ومجموعة ولتناقش طبعا في أمور الدين.
نعم.
فأطرقنا إلى نبي الله سليمان عليه السلام.
نعم.
وقال نبي لما ذكرنا الخيتم قال ما عنده خيتم سليمان، عنده لا كرسي. لا كرسي ولا يا جماعة حنا يقول حسم الفمن عنده خيتم. فتعوجنا في هذا الكلام قلنا بندوا لسمحتوا حتى التفسير يكون على بينه. السؤال الثاني نط واحد قال يجي حتى البيت حقه القصر حقه كان في البحر. والله هذا شيء جديد حنا ما نفهم يعني في قصر سليمان عنده لعرف عاول ذي اللي حسم ما في الحديث انه يمشي على البصار. فلبقى التوضيح من علي مفضلة الشيخ عزيز الله يحفظكم.
سؤال آخر أبو صالح؟
خلاص سلام.
الله يحفظك يبارك فيك تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة يقول إنه بعد صلاة العشاء يصلي صلاة الليل متقطع، يصلي في بداية الليل وفي منتصف الليل وأيضا في آخر الليل ثم يوتر.
الحمد لله لا حرج عليه في ذلك، لأن الليل كله محل لقيامه بهذه الصلوات، فيقوم في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. فالله جل وعلا يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والنبي عليه الصلاة والسلام قام مرة أول الليل ثم ترك، وقام منتصف الليل ثم ترك، ثم قام آخر الليل، وثبت على ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بأس للإنسان أن يقوم، أن يوزع قيام الليل على الليل بهذه الصورة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحفظكم إن شاء الله، جزاكم الخير. طيب،
جزاك
الله. بس الشيخ، بس موضوع صلاة المسافر في القصر، في أتذكر كان الشيخ جزاه الله خير في برنامج كان موضح بس مسألة أشكلت وياي موضوع الصلاة، إذا كان المسافر دخل الصلاة مع المقيم أن يقيم معه يكمل معه الصلاة، أو أنه يقدر يسلم مثلا في الصلاة الرباعية يصلي ركعتين ويسلم، يعني خالف الإمام ويسلم وبعدين يقوم ويصلي ركعتين الصلاة اللي بعدها مثلا سواء الظهر والعصر. فهل بس موضوع
إذا دخل مع مقيم، المسافر إذا دخل مع مقيم،
أو إذا كان في مكان ثاني وهو مش عارف الجماعة ممكن مقيمين ممكن يكونوا حتى مسافرين.
نعم إن شاء الله.
واضح.
جزاك الله خير بخليفة، واضح إن شاء الله. تسمع الرد، حياك الله. مصارح فضل الشيخ يسأل عن نبي الله سليمان، يقول فضل الشيخ هل الذي يعني كان عنده يقول خاتم، أو أنه يقول كما ورد في الآية أنه يعني كرسي، وأيضا يسأل فضل الشيخ يقول هل ورد أن قصره كان على الماء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لما يتناقله الناس من خاتم سليمان، وإن كان ورد في بعض الأحاديث لكن لا يصح فيها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جميعها أحاديث ضعيفة، ولذلك يتناقل الناس ما يسمونه خاتم سليمان، وأن ملكه جعله الله في هذا الخاتم وشيء من هذا القبيل. الأمر الثاني مسألة أن قصر سليمان على البحر، إن كان المقصود على الماء فهذا غير صحيح، لأن الماء لا يستقر عليه البناء. وأما إذا قصدوا بأن قصره إلى جانب البحر فقد يكون هذا ولا يمنع، هذا قد يكون يعني يكون قصر الإنسان بجوار البحر أو بجوار الماء. وبالنسبة لسليمان وداود نبياني من أنبياء الله عز وجل، جاء ذكرهما في القرآن في مواطن كثيرة، منها قول الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود، ثم بدأت عملية ذكر يعني ما منح الله ووهب وأعطى سليمان من المعجزات والآيات، منها تكليم الطير وفهم لغات هذه الطيور وشيء من هذا القبيل. وأما قضية الكرسي فهذه مسألة خلافية بين العلماء، جاء ذكر الكرسي في قصة داود عليه السلام حينما فتن وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ولأهل العلم يعني أوجه متعددة في تفسير الفتنة التي حصلت لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ أبو خليفة. يسأل أن صلاة المسافر يقول إذا دخل مع جماعة والإمام يقول مقيم، فهل يتم الصلاة أو يجوز له أن يصلي مثلا ركعتين ثم يسلم ثم يدخل مع الإمام مرة أخرى بنية الصلاة التي بعدها؟
الحمد لله. قبل ما أجيب على هذا السؤال أذكر بأن سبق لسان قلت أن داود هو سليمان، ألقى الله جل وعلا على كرسيه جسدا ثم أناب. طبعا هي بدأت الفتنة من هذا، قالوا بأن يعني حصل بأن الشيطان أخذ خاتمه وحصل ما حصل، هذا فقط من باب الاستدراك. بالنسبة للجواب على هذا السؤال، كل مسافر صلى خلف مقيم فإنه يتم، كل مسافر صلى خلف مقيم فإنه يتم، وكل مقيم صلى خلف مسافر فإنه يتم أيضا ولا يقصر. ولذلك أخي الفاضل، إذا كنت مسافرا وتترخص برخص السفر ثم قدر لك أن تصلي خلف مقيم فإنك تصلي الصلاة تامة غير مقصورة، ولو أدركته في مثلا الركعة الأخيرة أو في الركعتين الأخيرتين فإن هذا لا يسوغ لك القصر في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، حكم أن يزيل الرجل شعر بدنه؟
الحمد لله، بالنسبة لإزالة شعر الرجل لبدنه غير اللحية فإنه مباح ولله الحمد والمنة، ولذلك يجوز للرجل أن يزيل شعر الصدر أو الظهر أو الساعدين مثلا أو الفخذ أو الساقين، يجوز ذلك إذا كان بغير طلب التنعم. أما إذا كان يتأذى من هذا الشعر فالأصل الجواز، وكذلك له أن يقص شاربه لأن قص الشارب من سنن الفطرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما هو النفل المطلق للصلوات ومتى يكون؟
الحمد لله، بالنسبة للفرائض خمسة وما سوى ذلك فإنه من النوافل، والنوافل على قسمين، مقيدة ومطلقة. أما المقيدة فهي السنن الرواتب، والمقصود بها المرتبة على الصلوات الخمس، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. وأما النفل المطلق فهو صلاة النافلة في غير أوقات النهي المعروف، وقد يكون هناك نفل مقيد ووقته متسع مثل صلاة الضحى، فإن لها وقتا وهو وقت الضحى فيسمى نفل مقيد، يعني بصلاة الضحى سببه الضحى أو سبب هاتين ركعتين الضحى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات، أبو محمد تفضل.
السلام عليكم الشيخ، يعطيكم العافيه.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل. حياك الله يحفظك.
عندي سؤالين بخصوص، انا بالنسبه للسؤال الاول جزاكم الله خير، بالنسبه للصلاه على النبي، فانا احيانا بصلي على النبي بطريقه انشود مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله، يعني بطريقه انشوده، هل هذه تحتسب صلاه؟ صلاه على النبي دائما مثلا بذكرها باليوم مثلا 400 300 500 مره، وانا ما اطول بشتاء فبنشيد. والصلاة الثانية مثلا أنا متعود مثلا أقرأ كل يوم قبل ما أنام من صلاة سورة تبارك، هل قرأت قبل النوم ولا هي من بعد صلاة المغرب تعتبر دخلت في الليلة؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله يبارك فيك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. كلمة أخرى أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أخبرك أسئلة لو سمحت.
تفضل
أفضل شيخ. سؤال أول، ابني في المدرسة صف خامس، طلبوا منهم يعملوا بحث عن شخص فنان أجنبي أمريكي هو مشهور بالانحراف مثلي، فهل نمنع الولد من أن يعمل المشروع وهل ننصح المدرس بس يعني نمنع ولدنا؟
إن شاء الله. سؤال آخر عبد الله.
سؤال ثاني، أحيانا الناس في الحدائق بيكونوا عم يصلوا باتجاه مخالف لاتجاه القبلة، هل يجوز أن أنبهه ضمن الصلاة؟ وهل يجوز كذلك إذا كانت المصلي امرأة نبهها أنها تصلي لاتجاه خاطئ؟ واقتراح لو يضعوا في الحدائق على الطاولات مثلا مؤشر باتجاه القبلة، لأن كثير من الناس يصلي باتجاه غلط. السؤال الثالث لو سمحت، في العمل أنا طبيب، يكون عندي أحيانا مرضى في وقت الصلاة، فعندما يؤذن من صلاة الظهر مثلا أو المسجد بعيد عني 100 متر فقط، هل أترك يعني المريض ينتظر وأذهب إلى الصلاة أم العمل الصحيح؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الله، تسمع إن شاء الله. السؤال محمد يقول بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت يقول آتي بها لكن يقول على طريقة المنشودة.
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة وطاعة، فالله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى علي عشرا صلى، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل على محمد. أما التلحين، تلحين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بجعلها على طريقة الأنشودة، فلا شك بأن هذه محدثة من المحدثات، ولا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام أن نلحن الصلاة عليه، وإنما يصلي الإنسان عليه صلاة من دون تلحين أو من دون جعلها على طريقة الأنشودة. فمقام النبي عليه الصلاة والسلام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن من احترام المسلم لنبيه عليه الصلاة والسلام هو أن يتأدب معه، ومن ذلك أيضا أن يصلي عليه الصلاة الطبيعية، يعني قول اللهم صل على محمد. أما أن يجعلها على طريقة أنشودة أو تلحين فهذه محدثة من المحدثات.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول قراءة سورة تبارك الملك هل ورد أنها تكون قبل النوم؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة سورة تبارك لها فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأها في ليلة، ولا يلزم من ذلك أن يقرأها قبل النوم، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلو قرأها بعد المغرب أو بعد العشاء، ولو قرأها وهو يصلي أو خارج الصلاة، كل هذا مشروع، ولا يلزم توظيفها عند النوم، وإنما يقرأها في أي وقت من أوقات الليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
حيا الله شيخ.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يحفظك.
الله يحفظك. شيخ، السؤال الأول عن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، هل هذا الدعاء فقط في رمضان أو بالأحرى في ليالي الوتر الأخيرة من رمضان، أم يعني يشرع ويستحب في كل الأحوال يعني في كل الأوقات؟ السؤال الثاني شيخ، دعاء حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هل هذا الدعاء له خصوصية يعني، ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هل المسلم يستحب أن يدعو بهذا الدعاء وله يعني؟ ما أدري، سمعنا من أعتقد من الشيخ صالح المغامسي الله يحفظه، فهل يعني فعلا يستحب يعني بعد هذا الدعاء يعني ودعاء خاص له؟ السؤال الثالث الشيخ، نحن للأسف في زمن يعني كثير منا أو من العامة يعني، ونسأل الله العفو والعافية، أن الواحد سبحان الله إذا عمل لو عمل بسيط يعني كأنه يغتر بالعمل هذا، وسبحان الله يعني ما يعني كأنه يدخل في شيء من الرياء، فكيف السبيل أني أخلي هذا العمل خالص لوجه الله دون أن أفكر لو للحظة أن يعني أظهره يعني للناس والعياذ بالله؟
واضح. جزاك الله خير محمد، حياك الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ حمدان، تفضل. نعم تفضل تفضل أخ حمدان الهواء. أخ يوسف تفضل.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ يوسف.
مش بلات أحيانا تكون في عملة إماراتية مثلا، عملة فليجية أو أي عملة مثلا، تكون مثلا فلس، لكن ما تروح تعرضها للبيع تكون تعرضها بأضعاف مبالغ 500 درهم، 200 درهم، مثلا تكون في 10 قديمة إماراتية أو مثلا 100 درهم من العملات القديمة، ويطلبونها منك الناس، وفي في تنباع وتشرى مثل مزادات عليها يعني، فهل هاي حرام ولا خاصة أنها النقد يعني الذهب بالذهب؟ أنا ما أعرف، لكن نسمع من حديث نسمع من الشيخ الله يحفظه ساعتي تكلم عن الربا وما ربا، فهل هاي فيها ربا؟ في أنت ب500 أو 200 أو 1000. جزاك الله خير.
تسمع إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف، حياك الله. نفضل الشيخ، سؤال الأخ عبدالله يقول ابني عمره 5 سنوات وطلب منه المدرس، المعلم يقول أن يعني يبحث في يقول فنان أو أجنبي مثلي يقول أنه يعني مشروع كمشروع، فيقول فضل الشيخ هل نعمل له هذا البحث أو ننصح المدرس أو كيف نتصرف؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لتربية الأولاد مسؤولية الوالدين في المقام الأول، وكذلك مسؤولية الجهات التعليمية في المقام الثاني. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من أكثر من وجه الأمر بتربية الأولاد، وأن هذه التربية مسؤولية الوالدين. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع. والنبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يأمر به الصلاة، مثلا قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بالتربية، تربية الأولاد في أدق الأمور، منها ما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال لما أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام وطاشت يدي في الصحفة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة وزجرها التي نادت ابنها وقالت تعالى هاك أعطك أو هاك أو تعالى هاك أعطك، قال ما تعطينا، قالت تمرة، قال لو لم يكن شيء لا كتبت عليك كذبة. ولذلك مسألة التربية مسألة مهمة، ومن جملة ذلك أن يربى الأولاد على العقيدة السليمة والأخلاق الفاضلة، وأيضا أن تذكر لهم القدوات التي يتأثر بها الولد إيجابا لا سلبا. ومن ذلك مثلا الصحابة الكرام، قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم الأولاد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان السلف الصالح رضي الله عنهم، ويربطون ويلصقون بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بسيرة الصحابة الكرام، ثم بسيرة العلماء الأكارم الأفاضل، ثم بسيرة الرجال الذين ولله الحمد والمنة لهم بصمة في الحياة من الملوك والأمراء والشيوخ مثلا والعلماء وطلاب العلم. فمجتمعاتنا ولله الحمد مليئة بالنماذج والرموز التي هي أنجم في سماء هذه الدنيا، والذين يعني طبقت شهرتهم الآفاق ولديهم من الإسهامات والأعمال التي حقيقة تتقزم أمامها مثل هذه الطلبات البائسة. ويقول الأول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. ولذلك واجب عليك يا أخي الفاضل أن تنصح هذا المعلم، وأن تذكره بالله، وأن تخوفه بالله، وأن تبين له خطورة ما يعرضه على هؤلاء الطلاب من هذه النماذج الساقطة السيئة التي يريد أن يجعل منها نماذج قدوات، وهذا للأسف شيء والله مؤلم. وأن تبين له يعني خطورة هذا الأمر، وأن ترشده إلى البدائل التي هي الأصل، السيرة النبوية، الصحابة الكرام، العلماء، الأعلام، الأمراء، الفضلاء. دولتنا هذه مليئة ولله الحمد بالنماذج، سواء للأموات أو الأحياء، الذين لهم بصمات يعني واضحة وخدمة للإنسانية والبشرية، يعني في من حيث خدمة الناس، من حيث الأخلاق، من حيث القيم، من حيث التربية. فلذلك تتجه إلى هذا المعلم وتنصحه، وأنا أعتقد بأن هذا تصرف فردي من هذا المعلم توجهه، فإن توجه الحمد لله، وإلا تتجه إلى الجهة المختصة التي ينتمي لها هذا المعلم وتطرح المشكلة عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول فضيلة الشيخ لاحظ البعض من الناس يصلي في الحدائق إلى غير جهة القبلة، فيقول إذا وجدت شخص يصلي هل أنبهه، وإذا كانت امرأة هل أخبرها؟
الحمد لله. نعم يعني بالنسبة للمسلم إذا رأى شخصا يصلي إلى جهة غير القبلة فإن من حق هذا المسلم على أخيه المسلم أن ينصحه وأن يرشده وأن يدله على الصواب. فالله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من جملة البر والمعروف الذي يجب على المسلم أن يبذله للآخرين. ويكون البيان والتوضيح بالكلام، يقول له مثلا أيها المصلي القبلة وراءك مثلا، أو يقول أيتها المصلي القبلة وراءك مثلا بالكلام. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد أصحابه إلى مسجد من مساجد الأنصار بعدما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فناداهم ألا إن القبلة قد تحولت وهم في الصلاة، فاستداروا إلى جهة الكعبة، فبين لهم بالقول، وكذلك أنت تبين لهم بالقول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه طبيب، وإذا جاء وقت الصلاة يقول المسجد يبعد 100 متر عن مكان العمل، فيقول هل أترك المريض وأذهب وصلي؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة لها وقت دخول ووقت خروج، وإذا تزاحمت عندك مثل هذه الأمور فإنك تنظر في الأنفع والأصلح. فما دام أنك قد استقبلت المريض وهو بين يديك فأنهي الإجراءات مع المريض بكل أمانة وبكل تؤدة، ووقت الصلاة ولله الحمد باق معك. ولو اتفقت أنت وبعض زملائك من الأطباء أو بعض زملائك من الممرضين مثلا على ساعة معينة تصلون فيها جماعة فتحصلون الجماعة، لأن الغرض الجماعة، ولا يلزم أن يكون في المسجد، لأن المسجد يعمر ولله الحمد المصلين، وأنت في محل عملك تقيم الجماعة، تتفق أنت واثنين أو ثلاثة أو عدد أكبر إلى أن تقيموا الصلاة مثلا في ساعة معينة، وتحصلون على أجر الجماعة ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.